أنتم برفقة SBS عربي 24.
في هذه الحلقة سنتحدث عن الانتحار، لذا ننوه على مستمعينا الكرام أن البعض قد يجد هذا المحتوى مزعجاً.
I was alone in my apartment. I realized that nothing had changed and I was still feeling really low and that I had spiraled out of control. And there was one night where I decided that, you know what, I've had enough.
الخامس عشر من يناير 2019 كان يوماً فاصلاً في حياة أسماء فهمي، الشابة المرحة المحبوبة والتي كانت حياتها تبدو للآخرين رائعة وناجحة، لكنها قررت في ذلك اليوم إنهاء كل شيء والتخلص من حياتها.
I can't do this anymore and I made the decision to try and overdose.
أنا هناء ياسين وهذه حلقة جديدة من بودكاست لحظة في العمر. تتذكر أسماء ذلك اليوم وتفاصيله المؤلمة وتعترف بأن ما قامت به لم يكن في الواقع محاولة حقيقية للانتحار، فقد اتصلت مستنجدة بصديقة لها قبل أن تفقد الوعي وكسرت جيران باب شقتها ونقلوها إلى المستشفى. استفاقت أسماء لتجد نفسها محاطة بعيون حائرة تكاد تنطق بسؤال واحد: لماذا؟ لماذا حاولت إنهاء حياتك؟ سؤال لم تملك له أسماء من إجابة.
Everyone was confused and I remember they called my mom in Australia and she was crying over the phone and even she was like, why? That was the word I kept hearing over and over again. And in my state, which I had reached completely rock bottom, even I was asking myself why.
كيف وصلت أسماء لهذه اللحظة المظلمة؟ لماذا فقدت القدرة على الاستمتاع بحياتها؟ وكيف اعتبرت الموت المخرج المناسب من دوامة ألامها؟ فلنعد إلى أواخر العام 2018 حين كانت تقيم أسماء في تركيا لنعرف الإجابة.
Basically, a tragedy happened while Knitsatne Hnik, one of my friends, had passed away. And I was with her on the night. I remember one of my friends saying to me, are you going to be okay the day after? I remember thinking to myself, no. Hala, I'm fine. Bas baden, yani, give me a couple of months. I'm not going to be fine. I knew it. I had a feeling at the time.
كانت وفاة صديقتها بين يديها الحدث الذي هز عالم أسماء، وبدأ كل شيء يتداعى سريعا رغم محاولتها للتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. فبدأت أسماء تعاني من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لتعيش نوبات فزع تفقد فيها التحكم في جسدها، وانتهى بها المطاف إلى المستشفى بحثا عن العلاج.
I was saying something, my brain was saying something, but my body started to behave very differently to how I was feeling. You know, I was telling people I was okay, but at the same time, I was having panic attacks. I was going into convulsions at times. And then they decided to send me to a hospital to get treatment to deal with basically trauma, PTSD, and all the other things that come along with experiencing a tragedy.
وتم تشخيص أسماء بالاكتئاب، ولكنها ظلت تصارع للإبقاء على صورة لحياتها وصفتها بالخادعة، فكانت تشعر بأنها في هوة عميقة محاطة بالأفكار المدمرة، وظل عقلها يؤكد لها مراراً: لا أحد يحبك، لا أحد يهتم بك، أنت لا قيمة لك، حتى صدقت أسماء هذه الأوهام التي لم تستطع أن تسيطر عليها.
Even with the depression, I was still going to work every day. I was still trying to live another life that was totally fake. That wasn't how, it wasn't my authentic self. And eventually, it all caught up with me. The lie caught up with me. And I started to have panic attacks at work. And I started to experience, you know, the after effects of trauma. And so that's when I realized that I was in a deep hole. When you're in a state of major depression, you can't, there's no logic. You can't just say, oh, I'll just go see a doctor, or I'll just do this, or I'll just do that, when The thoughts in your head are constantly telling you that you're not good enough, you're not worthy, no one loves you, no one cares for you, you know, you're pointless, you're this, you're that. And it's just constantly negative thoughts in your head. You start to believe it.
ويقول استشاري أول الأمراض النفسية الدكتور سمير إبراهيم إن مريض الاكتئاب لا يجب أن يتظاهر بالسعادة أمام الناس، بل عليه أن يطلب المساعدة.
لما يبقى إنسان حاسس إن عنده فترات حزن طويلة والإحساس إن الدنيا سودة وعندوش إحساس بالسعادة إنه يعمل أي شيء، حتى الحاجات اللي كانت بتسعده بطلت تسعده، ما الإنسان يبقى عنده الأعراض دي مش محتاج يخبيها ومش محتاج إنه يبتسم، لكن محتاج إنه يطلب المساعدة. الاكتئاب ده كيمياء ملخبطة في المخ، طيب لازم يتعالج. طب بنعالجها بإيه؟ بكيمياء اللي هي الدواء، وتتعالج بحاجات تانية كتير منها الجلسات النفسية وهي مهمة جدا. لما يبقى الكيمياء ملخبطة واسيبها ملخبطة تعمل إيه في المخ؟ تزيد، وبدل ما يبقى درجة بسيطة يبقى درجة متوسطة أو درجة شديدة، لغاية ما يوصل إلى فكر السوداوي جدا اللي هو بتاع الانتحار.
لم يكن طلب المساعدة النفسية خيارا مطروحا أمام أسماء في ذلك الوقت، فهي لم تنشأ في بيئة تستوعب أهمية الصحة النفسية، وكانت كالكثيرين من أبناء مجتمعها تربط المرض النفسي أو العقلي بالجنون.
It wasn't a thing in our community. I remember even when somebody would tell me they were seeing a therapist, I remember even thinking, wow, you know, like that was a big deal. Because mental health, unfortunately, in our communities, when people think of mental health, they think mental illness. They don't realize that mental health is as important as your physical health. It's just the well-being of your mind and your mental state. And people automatically link mental health to being crazy or being someone to be scared of or wary of. But really, we've all got mental health. Everyone has mental health. And we all have a responsibility to look after it. And I didn't grow up knowing that. I didn't grow up learning about mental health, about how to handle and cope with traumatic events and things that happen in life, you know, grief, etc. And at that time, I wasn't going to see a therapist. I wasn't doing what I needed to do. And then I started to experience major depression.
عندما وجدت أسماء نفسها على فراش المستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها، كان الشعور الطاغي الذي اجتاحها هو الإحساس بالخجل والرعب والأسى، الأسى بأنها خيبت أمال الكثيرين الذين دعموها طوال حياتها. ولكن وبعد تشخيصها بالاكتئاب، قررت أسماء أن تعود إلى عائلتها في أستراليا وتبدأ رحلة العلاج.
A lot of people thought that I was living a glamorous lifestyle and everything was great. And so there was a lot of confusion. But after realizing that I was suffering from major depression, I guess it was sobering seeing so many people who love me come to my aid and just show so much concern. That was what I needed, I guess, as well, to see that the thoughts in my head were not accurate. I decided that I needed to go back to my family and I needed to actually finally deal with the issues that I'd been facing over the last 2 years.
وقاد طريق العلاج أسماء في رحلة لاكتشاف الذات وعدم الهروب من مشاعرها ومحاولة فك شفرة أحاسيسها والوصول لمنابع البدايات التي كونت شخصيتها.
Listening to podcasts and really trying to work through every feeling and not running away from it, and also questioning, where is this coming from? Where have I adopted this? You know, is this from childhood? Is this from this experience, etc.
ومع استعادتها الثقة بنفسها، قررت أسماء مواجهة المسكوت عنه في الجالية ومشاركة رحلتها مع العلاج النفسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم معرفتها بعواقب هذه الخطوة. اعتبرت أسماء أن على شخص ما أن يكسر حاجز الصمت، واختارت أن تكون هذا الشخص.
I prefer people to know the truth because I know that mental health problems, conditions are prominent in our community, but nobody talks about them. And I realized I could at least use my experience to help others, even though I know that people are going to judge me or they're going to be weird around me. I know for a little bit when I came back and after I put that Facebook post, some people were a little bit walking on eggshells around me and treating me a little different, but that quickly disappeared.
ما قامت به أسماء كان كمن ألقى بحجر على مياه راكدة فحركها. مئات الرسائل الإلكترونية من أشخاص شاركوا أسماء تجاربهم، منهم من قال هذا ما عشته أنا، منهم من قال هكذا مات أخي، لكننا قلنا للجالية إنه قد توفي في حادث سيارة. تفاجأت أسماء بكم الرسائل التي وصلتها من أستراليا والعالم، رسائل انتظر أصحابها أن يكسر لهم أحدا حواجز الخجل والعار ليعبروا إلى الحقيقة.
I was so overwhelmed. I think received nearly 1,000 messages, I think, and mostly from the, you know, Arab and Muslim communities. And I realized that this is the elephant in the room. This is something that happens, goes on, but people don't talk about it.
ومع مواظبتها على العلاج بدأت أسماء الاستمتاع بالاختلاء مع النفس، وهي التي كانت تخشى أن تبقى وحيدة محاطة بالأفكار السوداوية. في هذه الفترة اقترحت عليها صديقة أن تنضم لفصل تعلم السباحة، تلك الرياضة التي منحت أسماء شعورا بالهدوء الداخلي، ساعدها على مواجهة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي تم تشخيصها به.
Now that I was working on myself and getting the help, doing all the work necessary, I realized that, you know what, I actually do like my own company. And it was during this time of, let's just say, couch potato-ness, when I was stuck to the couch, that a friend called me and she said, they're starting swimming classes.
لم تكتفي أسماء باستعادة شغفها بالسباحة، بل قررت تحقيق حلم لطالما ظنته مستحيلا، وهو أن تصبح منقذة حياة محجبة على شواطئ أستراليا.
In my mind, growing up in Australia, I always thought that concept was ridiculous. Like, you never see a hijabi or even Arab lifesaver. I'm sure there are, but it's just very, very rare to see. I just thought that was a pipe dream, that was something that would never happen now. I just thought, you know what, I'll just do it. I began the course, realized that, you know, the people I was doing the course with were so much fun. And we became like a little family and encouraged each other. And then I started to patrol a couple of months after starting.
ما أكبر التحول الذي مرت به أسماء، من شابة كانت منذ أشهر قليلة تسعى لإنهاء حياتها لتصبح اليوم عينا ساهرة على سلامة وحياة الناس على الشواطئ.
A couple of years ago, I was on the brink of death, and now I'm about to patrol on a beach in unfamiliar surrounds and actually help people to survive. I didn't go in with the intention of, you know what, this is going to make a great story, I'm going to do this. It was more, I guess, a part of my journey of learning to love myself and to be kind to myself and to honor myself. And I thought, what a great opportunity to help others.
تعلمت أسماء من رحلتها مع المرض النفسي أن طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء هي الخطوة الأولى للتعافي، ولا يمكن أن يدفعنا الناس للقيام بها دون إرادتنا.
We all want to be better. We all want better lives, and we all want to be more productive. And certain things happen to certain people. Life is not Jannah, as they always say to us. Things are going to happen. We're not born superheroes, but we can become superheroes. But that's a process, and that takes work. And sometimes that takes you going to a professional and asking for help. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with you if you do that. And there's nothing wrong with you if you're born a certain way.
لو عادت عقارب الساعة إلى الماضي، هل كانت ستغير أسماء أي تجربة مرت بها؟ تقول أسماء أنها فخورة بكل ما مرت به، فرحلتها مع المرض النفسي بدأت بلحظة مظلمة، لكن هذه الرحلة قادتها لاكتشاف ذاتها وغيرت حياتها للأفضل للأبد.
I feel like the journey has led me to so many good things. From being in that very dark space, from feeling a lot of guilt and sadness, over, you know, losing someone, to then, I guess, going on this process, this mental health journey, that was a life-changing experience for me as well. When you are on a mental health journey, I feel like only good things come out of it. And for me, that was one of the main things that came out of it that completely changed my life.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى دعم الصحة العقلية، فيمكنك الاتصال بخط الحياة لايفلاين على 1-3-1-1-4 وخط مساعدة الأطفال كيدز هيلبلاين على 1-800-055-1800. كنت معكم أنا هناء ياسين في حلقة جديدة من بودكاست لحظة في العمر.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.